الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام، علمنا أن من المفروع به أن مال المسلم على المسلم حرام، وأنه لا يحل مال المسلم للمسلم إلا بما شرع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وبينا ان اخذ مال المسلم بطريق حرام ينقسم في العموم الى قسمين: قسم بطريق الجبر والغصب وعدم الرضا من المأخوذ منه المال، وقسم يكون بطراد الطرفين. فأما القسم الأول فقد ذكرنا منه بعض الفروع، منها السرقة، فإن السرقة السارق طبعا يسرق بغير رضا من المسروق منه، يأخذ مال الغير عن طريق الخفي، ومنه الغصب. وذكرنا أن شر الغصب غصب الأرض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وجاء أن من اغتصب أرضا أمر أن يحمل ترابها إلى المحشر، يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يحشر وأن يحمل تراب ما اغتصبه من الأرض إلى المحشر. والحديث الثاني يفسر هذا التراب، وهو أنه تخرق له المكان الذي قد اغتصبه إلى سبع أراضين، ثم يؤمر بحملها إلى المحشر عياذا بالله. ولذلك كان غصب الأرض أشر أنواع الغصب، أشر أنواع الغصب من الأموال الأخرى، كأن يغصب دنانير أو دراهم أو إبل أو بقر أو نحو ذلك، فشر الغصب غصب الأرض. ذكرنا كذلك من هذا الخيانة، الخيانة وهو أخذ الشريك من مال شريكه من وراء ظهره خفية. وقد سمعت من الحديث قول الله تبارك وتعالى: أنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. فهذه خيانة. وذكرنا الغلول، والغلول منه الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومنه أي أخذ من المال العام وإن كان للإنسان شركة فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عبده الذي مات في إحدى الغزوات، فبشر الصحابة والنبي يقولون: هنيئا له يا رسول الله الجنة. فقال: لا والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار ببردة غلها يوم غلها من الغنيمة. فنظر الناس في متاعه فوجدوا أنه قد غل بردة، يعني سرقها من الغنيمة، لا تساوي 4 دراهم. فاستعظم الناس هذا، فجاء أحدهم إلى النبي بشراك وبعضهم بشراكين، فقال النبي لصاحب الشراك: شراك من نار. وقال لصاحب الشراكين: شراكان من نار. فكذلك الغلول، هذه صور من صور أكل مال المسلم لأخيه من مال المسلم بالباطل. ومن ذلك أكل المال بالدعوة، بالدعوة وحكم القضاء. فمن ادعى مالا ليس له عند أخيه وأخذه بحكم القضاء فإنما أخذ نارا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تتخاصمون إلي وإنما أنا بشر فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا حديث عظيم في فوائد كثيرة، منها أن من ادعى مالا ليس له وهو تحت يد أخيه، ادعاه مال لمسلم آخر يدعي أنه ماله، ثم يحكم له إذا كان صاحب حجة ولحن واستطاع أن يأتي لقرائن أو بينات زائفة وحكم له القاضي، فإنما يأخذ قطعة من النار ولو كان الحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول إنكم تتحاكمون إلي وإنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، والنبي يقضي على نحو، قال إنما أقضي على نحو ما أسمع. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني لعل أحد الخصمين أن يكون صاحب حجة ويأتي ويقول زورا وكذبا ويأتي بما ليس بحجة فيجعله حجة فيقضى له على نحو الظاهر. يقول النبي فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. ويوضح هذا الصورة أيضا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختصم عند النبي رجلان من أهل اليمن، جاء رجل فقال يا رسول الله إن هذا أخ الأرض، فجاء قال له بينتك، ما بينتك؟ قال ليس عندي بينة، ما عندي بينة، قال إذا يحلف لك، فقال يا رسول الله إنما هو رجل تاجر لا تورع من شيء، يعني إن حلف أخذ أرضي، يعني يستطيع أن يحلف كذبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن حلف كاذبا ليلقين الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. والنبي حكم بنحو ما سمع صلوات الله وسلامه عليه. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه هي قاعدة التقاضي، من ادعى مالا له عند أخيه فليأتي بالبينة، إما بالشهود إما بالعقود، فإذا لم يصل له عقد ولا شهادة إذا ليس على الآخر إلا أن يحلف، الآخر إما أن يحلف صادقا وإما أن يحلف كاذبا، فإن حلف كاذبا هو خلاص كسب القضية وأخذ المال، والثاني لأن لا يستطيع القاضي أن يحكم له وليس عنده بينة، فالقاضي إنما يحكم على ظاهر الأمر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك من حلف على يمين، قال النبي من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني بقسمه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني لو حلف على شيء يسير، قال وان كان عودا من اراك، وان كان عودا من اراك، ليس ايسر من هذا ولا ارخص من هذا، قال وان كان عودا من اراك، اذا حلف عليه يمين صبر هو فيها فاجر لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. هذا اليمين غموس وهو يستحل به نار جهنم عياذا بالله. فهذا باب من ابواب اخذ مال الغير بطريق غير مشروع، اخذ مال الغير بطريق الادعاء الباطل عند القاضي والحاكم، والمهارة في إدلاء الحجة الزائفة التي بها يأخذ مال الغير هذا لا يحل له، وإن حكم له من حتى وإن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول فإن حكمت له، فمن حكمت له بحق أخيه إذا يعلم هذا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، يعني يعلمها، يعلم أن القاضي عندما يقضي له بحق أخيه المسلم هو يعلم أنه ليس حقه وإنما هو حق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار. فهذا كذلك باب من أبواب الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، كذلك أن يأكل المسلم مال أخيه بالشرط الذي ليس في كتاب الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فإذا اشترط الناس شروطا بالعرف بالقانون وليست في كتاب الله فهي شروط باطلة، لا يحل للمسلم اتباعها، وأن يأكل مال أخيه المسلم بها، وإذا أكل مال أخيه المسلم بهذه الشروط الباطلة سواء كانت شروط عرفية أو شروط قانونية قانون على غير الشريعة فإنما يأكل بالباطل. نذكر بعض أمثلة لهذا. من هذا تأديب عقد الإيجار. عقد الإيجار في الإسلام عقد اختياري وليس مؤبدا، وإنما هو عقد مؤقت بتراضي الطرفين، يكون عقد لسنة لسنتين لشهر ليوم لأسبوع على ما يقتضي، أو أنه عقد غير مؤقت وأن كل من أراد أن يخرج منه يؤذن الآخر، المستأجر يؤذن المؤجر أو المؤجر يؤذن المستأجر، فهو عقد في الشريعة مؤقت. فمن جعله عقدا مؤبدا خالف الشرع. إن كان هذا التأديب بالشرط العرفي وإن كان هذا التأديب بالشرط القانوني فإن هذا قانون باطل يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وأبطل منه أن يورث عقد الإيجار، فهذا أشر وأشر. عقد الإيجار يجعل مؤبدا ويجعل كذلك مالا يورثه يعني الأب لأبنائه ثم لمن بعدهم ثم لمن بعدهم، هذا أبطل منه، هذا أكثر بطلانا. فمن أكل مال أخيه المسلم بهذا فأجر عينا ثم بعد ذلك اعتمد على هذا القانون الباطل سواء كان قانون عرفي أو غير ذلك وأبد هذا العقد وقال لمالك العقار ليس لك شيء أنا فيه أبدا فهذا باطل، هذا باطل. إذا كان صاحب العين يريدها يجب إخلاؤها لصاحب العين. وعقد الإيجار في الشريعة ليس عقدا مؤبدا وإنما هو عقد مؤقت، فهذا شرط ليس في كتاب الله. فكذلك أكل مال المسلم بالشروط الباطلة هذا لا شك أنه من أكل المال بالباطل وهذا لا يحل. فإذا كان الناس اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله يعني ليست في شرع الله فهي باطلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يعني وإن كان مئة شرط في هذا الأمر فهو باطل أبطلته الشريعة، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للمسلم أن يأخذ من مال أخيه المسلم إلا ما أباحت الشريعة، ما أباحه الله تبارك وتعالى، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. احفظوا هذا، احفظوا هذه العبارة: الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ومن جاء لا يحل لأحد مهما كان، مهما كان، ولا جبريل ولا النبي ولا أي أحد أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله. من فعل ذلك كفر، من فعل ذلك كفر. فإن التحليل والتحريم هذه من خصوصيات الرب جل وعلا. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن قال عن شيء حرمه الله تبارك وتعالى هو حلال فهذا مفتري على الله تبارك وتعالى ومفتري على الله ومحارب للرب جل وعلا. والعكس كذلك، من أباح ما حرمه الله تبارك وتعالى أو حرم ما أباحه الله تبارك وتعالى، بل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ففي أخذ المال في تناول المال من الغير لا بد أن يعلم المؤمن أن هذا مما أحله الله تبارك وتعالى. وأما يقول لي أباحه القانون أباحه العرف أباحه الناس بعضهم لبعض هذا لا يسير عند الله تبارك وتعالى. من استحله كفر، ومن أخذه وهو يعلم أنه ظالم هذا مرتكب كبير، هذا يصير مرتكب كبيرة من الكبائر. شاهد أخذ مال الغير، أخذ مال المسلم بغير طريق شرعي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. تأخذه غصبا، تأخذه سرقة، تأخذه خيانة، يقول اختلاس. الاختلاس هو ان ينتقص المؤتمن على المال شيء منه، كان يكون هو امين صندوق مؤمن على مال صاحب مال ثم يختلف منه دون علم صاحب المال، هذا اختلاس. تأخذه اختلاسه، تأخذه خيانة، شريك يأخذ من شريكه، تأخذه بشرع باطل، تشريع باطل شرعه من لا يتقي الله تبارك وتعالى، تأخذه بهذا وتقول يحل لي بحكم القانون إلى هذا الحرام. تأخذه بادعاء باطل، أن تدعي ما ليس لك ثم تأكل هذا المال، هذا عظيم عند الله. إن أخذته باليمين الغموس يصير أصعب وأشر، يعني إن أخذته بدعوة بشهود زور فهذا شيء كبير. والنبي يقول ألا شاهد الزور، لما سئل عن أكبر الكبائر قيل يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال أخوك الوالدين. قلت ثم أي؟ فكان متكئا فجلس. فقال ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، وظل النبي يكررها حتى قال الصحابة يقول حتى قلنا ليته سكت، يعني ليس النبي سكت إشفاقا عليه مما أخذ يرد ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور. فإن أخذته أشاهد الزور فهذا كبير، سواء كان أنت الشاهد أو المشهود لك فهذا الزور. إن أخذته بيمين بحلف وأقسمت بالله أن هذا مالك وأنت تعلم أنك فاجر وأن هذا ليس مالك فهذا قد هنا تلقى الله يوم القيامة عليك غضبان. هذا أشر شيء، هذا أشر شيء، هذا أشر شيء، أن يأكل الإنسان ما لا فيه مسلم بيمين فاجرة، ولو كانت حتى في البيع، حتى ولو كانت في البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منفقة للبر. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال منهم النبي رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فهذا كذا، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. فأكل المال باليمين سواء كان في التقاضي أو في البيع هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تأكل ما لا فيك المسلم بيمين الله، لأن هذا استغلال اسم الله، استغلال اسم الله تبارك وتعالى ويمين الله في شيء ثابت ولو في الدنيا كلها. فأظلم أظلم العباد من أكل مال الغير باليمين، من اقتطع حقا به المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. احفظوا هذا واعلموا أن الدين هذا الدين في الحلال والحرام، الوقوف عند الحلال والحرام. الدين ليس الصلاة فقط، لن يحاسبك الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام فقط، بل سيحاسبك كذلك عن مالك، من أين أخذته وفيما أنفقته، من أين أخذته. لا بد من سؤال، لا بد من سؤال. وبعض الذنوب بعضها أكبر من بعض، وكل ما ذكرناه من أكل المال هذا بالباطل عن طريق اللي هو هذا الطريق الشق الأول منه، وهو عدم أن يكون الطرف المأكول منه المال غير راضي أو غافل أو ما يعرف كالمسروق منه، هذا كله من الكبائر. واستحلال شيء منه كفر بالله، انظروا هذا جملة، استحلال شيء منه أن تستحل شيء، تستحل سرقة يسرق ويقول حلال، حلال ناس دول لا يقول لك أغنية دول وفين مال الناس خليني أقلمهم، هذا استحلال، يعني هذه الكلمة استحلال. فمن سرق من مال الغير يقول ما عليه شيء، هذول اللي سرقين الدنيا كلها ليش ما نسرق منهم، هذا كافر، هذا كافر بالله تبارك وتعالى مخلد في النار لهذه الكلمة. وكذلك من استحل أن يقطع مال الغير بأي صورة من الصور، استحل هذا ورأى أن هذا يحل له وأن الله لم يحرم هذا، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. أما من فعل شيئا من ذلك من هذه الأمور وهو يعتقد أنه مجرم وأنه فاعل الإثم ويتمنى أن يتوب الله عليه، فهذا هو الذي ارتكب كبيرة، وهذا الناس على ذلك، هذا أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما من أصاب شيئا من هذا المال من مال المسلم فهذا لا فتقبل توبته إلا برد المظالم. اذكروا هذا كذلك، اذكروا هذا جيدا، لا يكفي أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى من الإثم، يقول خلاص أنا تبت من السرقة، تبت من الغصب، تبت من كذا، تبت من الدعاوى الباطلة، بل يجب أن يرد ما أخذه، لا بد من رد الحقوق إلى أصحابه، لأن هذا الذنب كذلك في أمر، وهو أنه يتعلق بحقوق الآدميين، ولا يغفر حقوق الآدميين إلا بردها إليه، إما أن ترد إليه في الدنيا، وإما أن يتقاضى فيها في الآخرة، وإما أن يقاضى فيها في الآخرة. ففي الآخرة القضاء بين الناس في الدماء، في الأموال، في الأعراض، هذا لابد. كل واحد أخذ من ما من دم أخيك المسلم لابد من التقاضي، قتلت تقاضي، قطعت مني شيء تقاضي، ضربت تقاضي، أخذت شيء من ماله لابد فيه قضاء، لابد فيه حكومة، الحكم هو القيام. إن أفلتت من حكم الدنيا فهذا ما تفلت من حكم الآخرة، حكم الآخرة ما في إفلات، لابد، فلابد من ردها، لابد من ردها وقضائها هنا في هذه الدنيا، وإلا بقيت على ظهرك، بقيت على ظهرك، لابد أن تحسب فيها. ولن يدخل، يخبر النبي أنه لن يدخل أحد الجنة ولأحد النار عنده مظهر. افهموا هذا، هذا أمر كبير. ما في واحد حيدخل الجنة وفي ناس تأمل النار داخلين النار، لكن له مظلمة عند هذا الحج والجنة، ما يجيش الجنة. الأول لابد أن ينفي حقوق هؤلاء، وإن كانوا حجونا، وإن كانوا كفار، يعني وإن كانوا كفار معذبين، فكذلك لن يدخل أحد الجنة من أهل الإيمان إلا إذا استوفى هؤلاء حقوقه. يعني كافر لو حق عندك، شغل عندك أجير، هو كافر، خليه أي كافر، لكن يشتغل عندك، ثم حجبته ماله ولم تعطي إياه، غصبته، قلت له روح ما عندك، ما لك شيء، وقلت هذا كافر، يوم السنة حيحكم، صح حيدخل النار هذا الكافر، لكن قبل أنت ما تدخل الجنة لا بد أن تنفي حقه. فهذا الأمر، الحكم في الأموال يوم القيامة لا بد أن يكون ليس بين المسلمين فقط، بل حتى مع الكفار، لا بد أن يؤدي كل إنسان عليه. أما أن يدخل الجنة وما زال في رقبته حقوق للآخرين، لا، هذا ما يكون عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن يؤدي ما عنده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان عليه لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه. هذا من نصح النبي للأمة، قال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما عندك فلوس بعدين تروح تسبب فيها اللي عليك، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الدنيا فيها دنانير ودراهم، تقدر تشتري نفسك الآن بها بالدنانير والدراهم، أما في الآخرة ما في دنانير ودراهم. قال قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات، هذا الذي يتقاضى بها الناس. فإن كان لك حسنات وعليك هذه السيئات حتى يؤخذ من حسناتك من حسنات، إن زنيت حسناتك سيؤخذ من سيئات الآخرين ويلقى عليك. ثم يوم القيامة تجد نفسك أنك دخلت النار ولكن بتلك الحقوق التي كانت. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من مال الغير. وقد ذكرنا بعض الأمثلة من تحرج الصحابة، أنه لما نزل تحريم المال على هذا النحو تحرجوا حتى من الضيافة، من الضيافة، علما أن الضيافة عن طول نفس، لكن تحرجوا منها إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم بآخر. فحتى هذا الذي لم يكن فيه حرج تحرجوا منه حتى أنزل الله تبارك وتعالى إباحته فيه. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن هذا موطن للحساب، وأن الدين الحق هو هذا، الدين الحق هو هذا، هو الوقوف عند حقوق الناس وعدم العدوان عليها ومراقبة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أيدينا وأيديكم من المال الحرام. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. Thank you. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. ليس كل الذي ذكرناه هو جميع الصور من أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغصب أو عن طريق الخفية أو عن طريق عدم الرضا من الطرف الآخر. في أمور كثيرة ما استقصيناها من هذه على وجه السرعة، كذلك الغش في الديوع، الخداع في الديوع، كذلك من أكل المال بالباطل. فالبيع له شروطه، قد نفرد له خطبة إن شاء الله في البيع الصحيح الذي يكون به المال حلال بالنسبة للبائع، لكن نقول كذلك إن الغش، نقول الآن هنا على وجه السرعة، الغش في الديوع والخداع فيها من أكل مال الناس بالباطل. ولم يحل الله تبارك وتعالى البائع أن يستحل ثمن سلعته إلا أن يكون قد بين ولم يدلس ولم يغش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا أورك لهما في بيعه، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. فلا بد من الصدق والبيان، كل واحد يبين، البائع يبين السلعة كان فيها عيب خفي لا يراه المشتري، لا بد من ذلك. أما يقول عيب خفي خلاص أنا مالي شغل هو يشوف، لا، فإن دلس هذا العيب أو سكت عنه أو أخفاه عموه فهذا كبيرة من الكبائر، كما مر النبي على رجل يبيع خمر، طعام كبرى، كومة كبيرة أمامه من الخمر، فجاء النبي وأدخل يده داخل الكبرى يرى هل ما على وجه هذه الكومة كبرى هو داخلها، فلما دخل وجد بللا في الداخل، أصابت يد النبي بلل في داخل كومة الخمر، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: شنو هذا؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال له: مطر نزل عليه. فقال له: هل جعلته ظاهرا؟ قال: اللي صار بالسماء هذا القمح المبلول هذا، ليش ما خليته برد؟ قال: هل جعلته ظاهرا؟ من غش فليس مني، من غشنا فليس مني. فأخبر أن هذا غش وتدليس، لأنه عندما يكيل له سيضع القمح المبتل مع القمح الجاف الذي راه المشتري، هذا جاف من خارج لكن في داخله مبتل. فلا بد من البيان وعدم تدليس العين، لا يجوز أن يدلس العين، بل يجب أن يبينه. فإن صدق وبين، كذلك المشتري لا بد أن يبين هل سيسدد في الحال ولا سيسدد آجل، وبأي صورة من صور السداد سيسدد، بأي نوع من العملة، فلا بد أن يبين هذا، كل يبين هل هو معسر الآن ولا سيعطي المال في الوقت، فلا بد من البيان كله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، تجارة واضحة ظاهرة بتراضي من الجميع، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ربا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأصل الصلاة.